بسم الله الرحمن الرحيم. سئل فضيلة الشيخ العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله في كتابه الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، السؤال السابع: ما رأيكم في العمل أشرتم هو في صحة الإيمان أو في كماله؟ وما هي نصيحتكم لمن يقوم بالتأليف في مثل هذا الموضوع أو غيره من العلوم الشرعية ووسائلها قبل أن يتأهل لذلك؟
هذا السؤال:
ما رأيكم في العمل أشرط هو في صحة الإيمان أو في كماله؟ وما هي نصيحتكم؟
يعني ذكر رحمه الله كافي.
وما هي نصيحتكم؟ ونسأل وما هي نصيحتكم لمن يقوم بالتأليف في مثل هذا الموضوع أو غيره من العلوم الشرعية ووسائلها قبل أن يتأهل لذلك؟
أورد عليه رحمه الله تعالى الشيخ زيد حفظه الله تعالى ورعاه وسد وفضح وأجر الحق على لسانه هذا السؤال: هل الإيمان وهل العمل شرط في الصحة أو في الكمال؟ الجواب لا هذا ولا هذا، ليس شرطا للصحة وليس شرطا للكمال، كما أن كما السؤال أيضا هل الإنسان مسير أو مخير؟ الجواب في هذا لا مسير ولا مخير، الجواب في هذا أن العمل ركن من أركان الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به، فعند أهل السنة والجماعة أهل العلم وأهل الحديث سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة لا ينقص بالمعصية، على خلاف في الألفاظ، لكن مؤداها واحد، قد يكون لك قول وعمل، قول وعمل، نية وعمل، العمل ركن، وركن الشيء جانبه الأعظم وهو ماهية الشيء الذي يتركه إذا سلم منه انقض، فالجواب أنه ليس شرط في صحة العمل ولا أنه شرط ولا أنه شرط كمال، وإنما العمل ركن من أركان الإيمان على تفاوت في الأعمال، على تفاوت في الأعمال، من الأعمال ما تركه الكفر، من الأعمال ما تركه الكفر، ومن الأعمال ما تركه نقص في زيادة الإيمان، نقص في زيادة الإيمان، كالأعمال المستحبات، كل عمل صالح يزيد في إيمانك، لكن إذا تركت ذلك عمل صالح وتأخرت عنه تنقص الإيمان، يفرق هذا كيف يعني يفترق الناس في الإيمان بتفاوت الأعمال الصالحة، لكن الأشياء التي هي ضابطة وأركان وواجبات هذه لا تنقص العمل، إذا ترك الإنسان يحبط عمله ويذهب، يعني الأعمال ما تركه كفر، لا بد من الإيمان صالح هذا لا. لا نقول الإيمان ها هنا ولا ترك الصلاة، أين إيمانك؟ تقول لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، نقول واحد، الكفر لا ينفع معه طاعة إلا بعد أن يأتي بالإسلام، لكن لا يضر مع الإيمان معصية، لا، المعصية تنقص الإيمان، المعصية تنقص الإيمان، فالأعمال ركن لا ينفك على الإيمان، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إن الذين آمنوا إيش؟ وعملوا مرتبط، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان فالعمل لا ينفك، وإنما هذا قول لأهل الإرياء، قول لأهل الإرياء شرط كمان، شرط صحة أو شرط كمان، لا شرط صحة ولا شرط كمان، لكن الأعمال تتفاوت، لأن من الأعمال ما تركه يكون كفر، وإلا في الأعمال تتفاوت، وهذا يدل على زيادة الإيمان وعلى نقصانه. بتلك الأعمال يزيد إيمانه، بتلك الأعمال وبارتكاب المعاصي يقل إيمانه، لأن الإيمان شعب، كما جاء في حديث أمس الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى، إماتة الأذى من الإيمان، فعله يزيد الإنسان في إيمانه، تركه تركه من الإيمان، لا إله إلا الله تركه كفر. إذا هنا في تفاوت في الأعمال، إذا هنا في تفاوت في الأعمال، فلا بد أن نفرق في الأعمال، ما نقول الأعمال كلها واحدة، وإنما في تفاوت. الكل العمل ركن من أركان الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
أجاب حفظه الله قبل الجواب على فقرة ألف: يحسم تدوين تمهيد تتضح الرؤية من خلال قراءته. هذا التمهيد هو ذكر أصناف الناس في حقيقة الإيمان. لا شك أن الناس في تعريفهم للإيمان أصناف شتى. الصنف الأول أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح، أهل الحديث والأثر سلفا وخلفا. عرف الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وربما قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وربما قالوا الإيمان عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، وربما قالوا قول وعمل ونية، وربما قالوا قول وعمل ونية وسنة.
على كل ما أدعى واحد بأن الإيمان يشتمل على هذه الثلاثة أركان: اعتقاد القلب، نطق اللسان، عمل الجوارح.
ونحو ذلك من التعريفات التي وإن تنوعت ألفاظها إلا أن معانيها متفقة، كما قال الإمام ابن تيمية في فتاويه: إذا قالوا أي في الإيمان قول وعمل، فإنه يدخل في القول قول اللسان واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام. ونحو ذلك إذا أطلق فإن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فقول باللسان دون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهو لا يسمى قولا إلا بالتقييد.
لا بد من الاعتقاد، بل المنافقين يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم أمة رسولنا دائما سنتم، لكن ما ينفع، لأن قلوبهم منكرة لهذا، فلا بد من اجتماع الثلاثة: الاعتقاد والقول ومطابقة العمل الاعتقاد والقول.
وهو لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة.
يعني أن القول، أن الاعتقاد والقول والعمل لا بد أن يكون مطابق للسنة، وهذا معنى الاتباع، وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، هذا هو الاتباع. إذا عملت واعتقدت لكن ليس مطابق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تأكل إيمان، لابد أن يكون موافق، لابد أن يكون موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأولئك لم يريدوا إلا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد الله التشريعي عن الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإن كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. انتهى كلامه من كلام ابن تيمية بتصرف. وإذا كان الأمر كما رأيت، فاعلم أن أهل السنة والجماعة اعتمدوا في تعريفهم للإيمان بتلك التعريفات المتفقة في معانيها على نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، والسير على مصطلحهم الشرعي، لذلك كان هو الحق، وما عداه من الأقوال التي ستأتي منسوبة إلى قائليها فإن ظاهرها وباطنها الفساد والبطلان، وبعضها أشد خبثا من بعض. الصنف الثاني الجهمية، وقد عرفوا الإيمان بأنه المعرفة بالقلب، أي إن الإيمان يكون تاما بمجرد المعرفة بدون عمل القلب والجوارح، وهو قول منكر، إذ يلزم أن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه أنه هو الخالق، كما أخبر الله عنه بقوله أنا خير منه خلقت.
قال أيضا عمرو خالد، قال الشيطان ما كفر، لأنه يعلم أن الله هو الخالق، ولهذا قال هو خلقتني، فعلم أن الله هو الخالق.
كما
الناس لا كلهم يسمعوا الأجر وقوة في محاضراته في جسمه وكتبه وكل فيهم جرهوا الشيطان ما كفر، لأن يعرف أن الله وأن الإيمان عنده هو المعرفة جهمي، هذا تعريف الجهمية، الإيمان عنده هو المعرفة، ولهذا حتى في دعاء يتوسل بالصالحين وتوسل بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى، هذا كفر بحد ذاته. ومع هذا الناس فيه سبحان الله، بل أنه استوجب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بس يعني القول في الإيمان، بل أنه استوجب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينازح النساء يوم العيد، يقول لهن ما رأيت من ناجسات عاقل ودين من أحداكم أسلب لهم بالرجل الباطن فطن، يقول ناجح أن ينزح معنا
كما أخبر الله عنه بقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الصنف الثالث مرجئة الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 255 هجرية، وقد عرف الإيمان بأنه هو الإقرار باللسان فقط.
هذا الفرق الثالث 255، انت لا خيارك 15 سبحان الله.
وعليه فكل منافق وزنديق يكون في زعمه المؤمن، إذ أن المنافقين الذين أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، يكونون مؤمنين كما قررت هذه الفرقة، لأنهم يتلفظون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويجاهدون مع المسلمين، غير أن الله ذمهم ونفى عنهم الإيمان نفيا قطعيا قاطعا، حيث قال الله سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فقد أثبت الله لهم القول الظاهر ونفى عنهم الإيمان لعدم وجود التصديق ولوازمه في القلب. الصنف الرابع المعتزلة، وقد عرفوا الإيمان بأنه قول وعمل، وأنه حقيقة واحدة لا تتبعد ولا تتجزأ، فمتى ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق منه شيء، فالطاعات كلها
من
كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره. ومن هنا حكموا على أن صاحب الكبيرة ليس معه شيء، ليس معه شيء من الإيمان، فإذا مات ولم يتب فهو من الخالدين في النار عند الخوارج والمعتزلة، ولو كان من أهل التوحيد والصلاة وسائر أركان الإسلام والإيمان. فخرج عن قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ونظائرها، وخرجوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يخرج الخمرة حين يخرجها وهو مؤمن. الحديث وحديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان، وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص إذا ذهب بعضه بفعل المعاصي التي لم تكن كفرا مخرجا من الملة، بقي بعضه كما هو صريح مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث.
وعلى الإيمان ما ينقص، ينقص كما جاء في الحديث حتى ما يبقى في قلبه إلا ذرة، مثقال ذرة من الإيمان، دليل على نقصان.
وأما في الحكم الدنيوي على مرتكب الكبيرة فقد خالف المعتزلة الخوارج، حيث قالت الخوارج هو كافر حلال الدم والمال، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، أي ليس مسلما ولا كافر.
أنه خرج من الإيمان قارب الكم، هل هو من قلنا خرج من الإيمان فرع؟ قالوا ما وصل الكفر منزلة، لا نقول لا مؤمن ولا كافر، إذ نقول لكم منزلة بين المنزلتين، والخلافة قالوا خالد مخلف ثم وافقوا الخوارج.
أي ليس مسلما ولا كافرا، وقد سبق اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها فهو خالد مخلد في النار ولو كان من أهل التوحيد والصلاة.
بلاء السنة والجماعة يرجعون هذا إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
ولو كان من أهل التوحيد والصلاة وغيرها من الشعائر، وفساد قول هذا الصنف ظاهر لذي العقول والإيمان. الصنف الخامس عموم
مرحبا. قبل ما نختم هذا السؤال يقول امرأة تعاني عدم انتظام الحيض، تقول تسأل أن نزول الحيض عندها غير منتظم ويؤدي كله لسبب واحدة، وهي صفة الحيض المعروفة عند النساء، وهي الآن قد زادت أيام نزول الحيض عن 14 يوم، فهل توافر بعدم الصلاة حتى ينقطع الحيض ولو طال عن هذه المدة، وأنها تغتسل وتصلي ويدعو؟ هذه المرأة تعرف عادتها، ترجع إلى العادة، إذا كانت تحيض 7 أيام أو 6 أيام أو أكثر أو أقل تنظر إلى عادتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجب عليها مراجعة خبيرة النساء، إذا كانت ليست عادتها 14 مثلا ترجع إلى خبيرة النساء، لأن النساء عادتها واحدة، متى ما أخذت ما يغير هذا تتغير، إما أن تأخذ حبوب كثيرة حتى تؤدي العبادة، تقول تؤدي صيام رمضان أو أنها تحج أو أنها تعتمر، ولو كان في ذلك خير ما يشهد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا تحجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم من نفست في الطريق اسمها بنت أنس، وحجت معه من حارت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والله سبحانه وتعالى رخص للمريض وللحائض وللمسافر ان تفطر في رمضان ثم في عدة من ايام اخرى، فاذا كانت تعرف تميز دم الحيض اسود ثقيل له رائحة، فاذا انتهى هذا تغتسل، واذا كان الدم وقع معها، انه ما يستمر على عادة واحدة دم الحيض، لابد لها عادة محدودة ومعروفة، لأن الاستحاضة عبارة عن عرق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فإذا أجبرت حيضتها اغتسلي وصلي، وإذا لم تميز ما تعرف هذا دم حيض أو دم استحاضة أو أنه اختلط عليها، كما قال رسول الله فلم تحيض تتحيض به في ايام الله سبعا او ستا ستا او سبعا ثم تغتسل وتصلي. لكن هذا قد ترجع الى فضيله النساء وتنظر لحالها لعل هناك بعض الاوراق احيانا تكون اوراق تؤدي الى هذا اوراق في الرحم واحيانا يكون انقطاع يحتوي الى شيء او الى علاج واحيانا يحال بعض النساء متعدده فتعرف عادتها الشهريه 7 8 9 10 اذا كان تعرف هذا ثم ينتهي تصلي تغتسل وتصلي وتصلي. اما اذا تميز تتحيض في ايام الله سبحانه وتعالى 6 أو 7 كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لابد من مراجعه طبيبه النساء حتى تعلم حالها والعلم عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت واعافنا فيمن عافيت، اللهم صل على من نافع عمل صالح، اللهم اهدنا واهدنا، اللهم اغفر لنا مشايخنا وعلمائنا ووالدينا وامامه المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. الفرض لازم تشرح.